والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى السنن عشرة. سنن ماذا؟ سنن الوضوء. سنن الوضوء. هنا سؤال أول الدفعة يا فلان، ما هو الفرق هناك في إذا تتذكرون في بداية الوضوء؟ قلنا الأول في الوضوء يستدعي بيان أمور. الأمر الأول بيان الوضوء يستدعي بيان أمور الأول الثاني صحيح؟ انظروا إلى الثاني ماذا قال في آداب الخلوة صحيح؟ خب وهنا قال وسنن الوضوء عشر. ما هو الفارق بين السنن والآداب؟ هذا بقى سؤال أريد في غد من جواب. ما هو الفارق بين قوله آداب وبين قوله سنان؟
شيخ الجواب
لا
لا أريد من الكل من يشترك في الإجابة، وإذا كانت كتابية بعد تكون أفضل. نحن نقول هنا السنن بمعنى المستحبات. السنن بمعنى المستحبات. مستحبات الوضوء هي عشرة. شيء استطراد، نحاول بقدر الإمكان إذا مررنا على مستحبات انه نقرأها سريعا لانه نحن متأخرين تقريبا سبوع واحد فاتنا ما درسنا. وضع الاناء على اليمين، انه اذا اراد ان يتوضا ان يكون هذا الاناء الذي فيه ماء يضعه على يمينه، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في طهوره، في طهوره يحب التيامن، يعني يضع الاناء ماذا على جهة يمينه ويتوضا منه. والاغتراف بها، والاغتراف باليد اليمنى، لأن اليمين جعلت ماذا لمهام الأمور. والتسمية أن يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وغسل اليدين مرة للنوم والبول. إذا كان إذا أراد أن يتوضأ لابد أن ينظر إلى مستحب أن ينظر إلى حاله قبل، هل هو كان نائما واستيقظ الآن يريد أن ماذا يتوضأ، أو كان ماذا غير نائم وإنما جاء من الخلوة كان ذهب أن يتبول أراد أن أنا يتوضأ، يقول ماذا يغسل يده مرتين مرة واحدة ومرتين للغائط قبل الاغتراف. إذا كان هذا الآن يريد أن يتوضأ لحدث الغائط فعليه قبل أن يغترف من هذا الإناء أن يغسل يديه إلى الزندين مرتين. نعم لا بالماء فقط، الأول ما موجود صابون. بعد خروجه من باب من بيت الخلاء يغسل يديه. إذا كان من البول أو من النوم حدث البول أو حدث البول فمرة واحدة، إذا كان من حدث الغائط فمرتين. ها؟ فقط يغسل يدي هكذا، يصب الماء على اليدين إلى الزندين ثم يغترف من الإناء. هذا في إشكال زين. إذا اجتمع البول والغائط مرتين. خوف والمضمضة يتمضمض. ما المقصود بالمضمضة؟ المضمضة هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم يحركه ثم يخرجه، هذا مستحب. والاستنشاق، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف ثم إخراجه، هذا أيضا من مستحبات الوضوء. وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، إذا أراد أن يغسل يديه اليد اليمنى أو اليد اليسرى من الظهر، هذا ظاهر اليد اليمنى، يغسل يبتدئ من الغسل بالظاهر، والمرأة تجعل هكذا من باطن اليد. هذا من جملة المستحبات. في هذا مستحب، يعني إدخال الماء وإخراج، هذا هو
المستحب.
هنا والدعاء عند غسل الأعضاء، مثلا عندما يريد أن يغسل الوجه، اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وهكذا لكل عضو يوجد هناك دعاء. فالأفضل هذا من باب الاستحباب، لأن هذا فيه كمال الوضوء. وأن والوضوء بمد، المد ماذا؟ بمد الوضوء بأكمله بمد،
يعني
المد كم تقدم عندنا في مثال كم 750 جرام 750 جرام والسواك عنده، السواك وهو مثلا أن يأخذ هذا القضيب وماذا يمسح به أسنانه، أو حتى يكفي بالصبعة أيضا يصح. ويكره الاستعانة فيه، يكره الاستعانة في الوضوء. ما هو الفرق بين هنا يقول ويكره الاستعانة وهناك ماذا يقول؟ لا التولي تقدم ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا، وهنا يقول ويكره الاستعانة.
واحد وضيف بالكامل، واحد
يعني واحد يقول اعطيني الغرفه هذه، هذا الذي ذكره الاستعانه في مقدمات الصلاه، بانه احضر لي مثلا ماذا الماء، تعال صب الماء في يدي، واضح؟ هذا مكروه، الاستعانه بمقدمات الوضوء مكروه. لكن التولي وهو ان وضعه شخص اخر هذا ماذا غير جائز. والتمندل، تمندل بأي معنى؟ بعد أن يتوضأ بعد أن يتوضأ يمسح بالأعضاء أعضاء الوضوء بالمنديل. والتمندل من من أي شيء؟ إذا إذا هذا مكروه، قلنا أنه يكون الثواب أقل. الرابع في الأحكام، أحكام الوضوء. فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر. هنا عندنا مسألتين، المسألة تقول هذا المسألة تقول من تيقن أي شيء الحدث وشك في الطهارة، هذه جملة. الثاني من تيقنهما وشك في المتأخر، هنا كنا نتطهر تطهر. الأول يعلم أنه في بالنسبة للمسألة تقول يعلم أنه في الساعة التاسعة كان على حدث متيقن
على
حدث، تيقن الحدث وشكلات يشكل أن تطهر في الساعة العاشرة، تطهر أم لا يشك في شك، هذا عندنا ماذا يقين علم
يقين
الشاك. وهنا ما قال اننا الشاك
التصور يعني التوقف صحيح.
وهنا يشك الشاعر ماذا يقول؟ ماذا يقول؟
يتفصح
ماذا يتفصح. عندنا قاعدة تسمى قاعدة الإصحاب، قاعدة
يقين سابق وشك.
إذا عندك كان يقين سابق ثم بعد ذلك أنا عندي يقين في الساعة الحادية عشرة أنه على حدث، لكن أشوف في الساعة الحادية والنصف هل تطهرت توضأت أنها؟ يقول ما دام موجودة عندك يقين
سابق
فحينئذ تبني على يقين ولا تنقض اليقين
بالشارع رواية
عن الله لا تنقض اليقين
بالشك.
هنا نعلم عندنا يقين بالحدث ونشك في الطهر، فحينئذ نطبق عليها هذه القاعدة قاعدة في الاستصحاب، نقول لا تنقض اليقين بأي شيء
بالحدث
وعندي شك بالطهر، فحينئذ أنا أبني على ماذا؟ على الحدث وأتوضأ للصلاة. الاستصحاب يعني أخذ أفرح بالحالة السابقة إلى هذا الوقت الذي أشك فيه. جيد، هذا هو الحالة السابقة المسألة الأولى. نأتي إلى المسألة الثانية، يتيقن يعلم أنه قد توضأ ويعلم بأنه ماذا؟ على حدث، لكن لا يعلم أيهما المتأخر أيهما المتقدم. فهذا يعني فلن أنا أعلم أني توضأت وأعلم أني محدث ويعلم أنه متوضأ، لكن أيهما قبل أيهما لاحق يأتي بعد. قد يكون الحدث أولا ثم الظهر فحينئذ يستطيع أن يصلي إذا كان يعلم، أما إذا كان لم يعلم على أراد أن يصلي
لله
أخلا
صحيح؟
شك في كلا الأمر. الآن يريد أن يصلي والصلاة لابد لها ماذا؟ من التيقن بوجود الطهارة، وأنا أتردد لا وأنا أتردد، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ الطهارة بالاحتياط بالاشتغال، قاعدة تسمى بقاعدة الاشتغال.
هذا
أمسح هذا فقط. هذا تتفخر من باب قاعدة الاشتراك. هل أبين قاعدة الاشتراك حتى يتبين على كيف حكمنا بدون الطهارة؟ الاشتغال الآن دخل وقت الصلاة وأعلم بأن ويعلم هذا الشخص بأنه ماذا؟ متفاتح، ويعلم بأنه محدث صحيح؟ الصلاة لا بد فيها ماذا؟ الطهارة صحيح؟ وهنا يشك في الطهارة ويشك أيضا في الحدث. إذا أراد أن يصلي لو صلى بهذه الحال يقول ذمتي ما زالت مشغولة، مشغولة بأي شيء؟ بالإيمان بالصلاة، لأني لا أعلم هل أتيت بالصلاة بالطهارة أو أتيت الصلاة على الحدث،
يعني
فتكون ذمته مشغولة بأي شيء؟
بالصلاة.
فحتى يبرئ ذمته من هذه الصلاة التي اشتغلت في الذمة فماذا؟ عليه أن يتطهر.
نصف على
شيء الاشتغال اليقين الاشتغال اليقين يستدعي
الفراغ
اليقيني. إن شاء الله اتبعها
إن شاء الله.
ما في شيء؟ شيخ صالح ما أعرف شيخ سيدنا جيد. فلذا يقول فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، هل لأي قاعدة شيخنا شيخ عبد الله؟ الفرع الأول؟ لا، الفرع الأول الاستصحاب. أو تيقنهما، تيقن الحدث وتيقن الطهارة، وجهل المتأخر منهما،
يقول تطهر. تطهر بناء على أي شيء شرمش الصادق؟ قاعدة الاشتغال. هو الآن نأتي ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث عكس المسألة الأولى. في الصورة الأولى تيقن الحدث، هنا يتيقن الطهارة وشك في الحدث، هنا ماذا؟ يستصحب الطهارة ولا يجب عليه شيء، يستطيع أن يصلي. أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على انصراف على الطهارة. هذه لأي قاعدة؟ أحسن، لقاعدة الفراغ. عندنا سوى تسمى
على أنسحة قاعدة الفراغ وهو إنه هكذا. إذا فرغت من عمل، يعني أنا كنت أتوضأ غسلت وجهي غسلت يدي اليمنى اليسرى مسحت الرأس مسحت الرجلين وذهبت، الله أكبر كنت أخذت الصلاة، شككت هل أتيت بمسح الرأس أو هل أتيت بمسح الرجل اليمنى أم لا. يقول تبني على أنك أتيت به، لماذا؟ لأن فرغت من
العمل
ودخلت في عمل
لا
فحينئذ لا حتى لو لم تترك من الآخر فحينئذ ماذا؟ تبني على صحة هذا الموضوع وهل تصلي صلاة الشعر تكون ماذا؟
صحيحة.
هذه تسمى بقاعدة الفراغ وهو بعد الفراغ بعد وهو الشك بعد الفراغ من العمل يبني على القيام به. فالآن هو دقائق بعد الانصراف، يعني بعد تمام الوضوء، ها مو بعد الانصراف عن المشي هكذا، لا يعني بعد ما انتهى من العمل بأكمله شك. فحين الدين يقول لا يعتني لهذا الشك. قاعدة الفراغ بنى على الطهر ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده، يعني لو كان هكذا في غسل وجهه وغسل اليد اليمنى في حال المسح على الرأس شك في أنه هل أتيت بغسل اليد اليسرى أم لا. لنفرض أن الجو كان حار جدا بحيث بمجرد أن يغسل يجف العضو، فحينئذ يقولون وما زال في المحل لم ينصرف عن الوضوء، يقول في هذه الحالة يغسل اليد اليسرى ثم يمسح برأسه ويأتي بقية الأعمال. لا هذا ما تجاوز، لا عندهم كلام في أن قاعدة التجاوز هل تجري في الوضوء أم لا. إذا قالوا أن قاعدة التجاوز فقط تجري في الصلاة، فلذا هنا قاعدة الفراغ لا تجري. فلذا قال ولو كان قبل انصرافه، قبل انصرافه يعني قبل الإتمام العمل، يعني هو ما زال في العمل وشك أتى به، أتى بالعضو الذي يشك فيه، يعني يشك في غسل اليد اليسرى وهو في حال مسح على الرأس، يقول يأتي يرجع مرة أخرى ويغسل اليد اليسرى ثم يمسح. أتى به وبما بعده،
يعني
نعم، لأنه في حال الشك ولم ينتهي
ما
يقول لابد لكن يجفف هذا الماء الموجود. ولو تيقن الترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحان. هذه مسألة أخرى. لو أنا أعلم عندي 100% نسبة 100% شيخنا شيخ عبد الله بأنه ماذا لم أغسل الوجه،
يقول تأتي به حتى ولو كنت في حال الصلاة. الله أكبر، بسم الله الرحمن. في أثناء قراءتي لسورة الحمد تذكر إني 100% لم أتي بغسل اليد اليسرى. يقولها الصلاة تتمل الوضوء، تغسل اليد اليسرى إذا لم تجف الأعضاء وتمسح وتبتدئ مرة أخرى في هذه. وتارة ماذا؟ هذا بعد الانصراف حصل الشك، وتارة في الأثناء، في أثناء الوضوء تذكر. أنا عندما في حال غسل اليد اليسرى تذكرت أنا لم أغسل الوجه. يقول ترجع، ترجع تغسل اليد الوجه ثم تغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. فلذا قال ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين، أي الحالين المقصود به؟ يعني في حالة الانصراف من العمل أو في أثناء، أو في أثناء العمل أتى به على الحال وبما بعده. يقول ولو كان مسحان حتى وإن كان في حال المس، في حال التيقن. نعم. ولو لم تبق على أعضائه نداوة، النداوة هذه الرطوبة الخفيفة تسمى نداوة، أخذ من لحيته وأجفانه. يقول هو عندما كان الجو جدا حار بحيث إذا غسل الوجه بعد التمام يجف، غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى، أراد أن يمسح رأى يديه ماذا؟ ناشف جاف. يقول حينئذ يأخذ نداوة إما من لحيته، طبعا اللحية فيما إذا كانت داخلة في الوجه، أما إذا كانت طويلة جدا وخارجة عن حد الوجه فلا يجوز له الأخذ منها. واضح؟
قلنا لا بد للتخليل.
لا مو التخليل الآن.
لا احنا قلنا لأنه لا بد من يعني التخليل عشان احنا نوصل الوجه صحيح؟ فاحنا
قمنا
مو لابد من هذا،
ناخذ ناخذ مقصود اذا كانت اللحيه طويله جدا وجفت. فحين اذا كانت اللحيه طويله جدا فلا يجوز الاخذ منها. لماذا؟ لان هذه خارجه عن حد الوجه، بل ناخذ من هنا اذا كان موجود. اذا كان موجود، اذا ما كان موجود ما ناخذ من هذا المسترسل الطويل. ثم يقول بعد ذلك وأجفاني، إذا لم توجد في اللحية ما رطوبة يقول يأخذ من الأجفان. زين. ولو لم تبق نداوة، إذا أصلا لا في الأجفان ولا الأجفان ولا في اللحية ما موجود نداوة من الماء، يقول يستأنف، يعني يأخذ ماء جديد ويمسح ولا يعيد الوضوء من الآخر. ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء، أعاد الوضوء من الأصل، أعاد استأنف الوضوء يعني أعاد الوضوء من الأصل. لا استأنف الوضوء وقع. طب إذا لأنها مضان، لا لأنه الفرق من هذه الأعضاء جافة، لا ما تقدر، لأن الرواية وردت فيها كذا، أما تأخذ من اللحية أو هذه الأجفة.
وشاهدنا شلون على سواء واحد يفرض أنه
إذا كان بهذه
اللحية الجفاف الأعضاء يفرض أنه حارد،
إذا كان حارد كلش حين يدل فقط يأخذ ماء يأخذ ماء قليل جدا بحيث يستطيع يطلق عليه أنه ماسح وليس بنحو الغسل. لا هذا في حال، قلنا هذه في حال الاختيار انه يمسح بالبلة المتبقية، اما اذا لم توجد بلة كل بالمرة يعني حتى في الوجه لا توجد نداوة لا على اللحية ولا على الاجفان، حينئذ يقول لابد من استئناف الوضوء. هو اذا استئناف الوضوء يرتد الحال ايضا كذلك، يقول كلا يتوضأ عن هكذا ما يمكن، يصير تسلسل. فحينئذ يأخذ قليل من الماء حتى يصدق عليه أنه مات. ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء. دخل أجلكم من بازار الخلاء، بيت الخلاء وخرج نسي أنه يغسل موضع البول مخرج البول أو مخرج الغائط وتوضأ أو يمكن صلى بعد شيخنا بعد الصلاة قاعد يسبح تسبيعة الزغا الحمد لله ما أتيت بشنو ما غسلت أحد المخرجين. يقول الوضوء صحيح. ليش الوضوء صحيح
شيخنا؟ الوضوء يعني ما يشترى عند الوضوء
لا واحد لا سيد مرتضى واحد هذا خليك واقف على رأيك لا تبد قول رأيك لا 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 قول رأيك قول ها ما موجود عندك بعد ما أرجع
الوضوء اختصت لأعضاء معينة أما الطهارة في
شيخ شيخ حسن شيخ إبراهيم
لا هذا الوضوء طهارة معنوية
ما عليه دخل
نعم على حالة أنه في الفضوء الناسي المشكلة لا يفسع الجهل
لا اتفق على هذا فهم إذا سمعت رأي آخر لا تبدل
لكن يشترى فصلها طهارة البدن يعني ومن
هذا المخرج البول
لا
يدخل الصلاة والوضوء. ليش ما يعيد الوضوء؟ ليش ما يعيد الوضوء؟
هذا ما له ربط هذا. يعني نجاسة المخرج ما له علاقة بنجاسة اليد.
يعني ثلاثة تقريبا واحد اثنين. ثلاثة أربعة هذا الرأي متفقين على الشيخ مش محمد.
طبعا الخارج من المخرجين خبر طبعا. then والوضوء هو الذي يخلي الصلاة بطرق بعد ما
أعمل
بأنه يغسل من الخلاص على أساس أنه يخلي يبقى الوضوء على
صحيح ثلة من الأولين وثلة من هذا يدخلون الجنة. لا. بس ما قاله جملة من الفقهاء السيئين. صحيح. أنت اللي قلتها بعد أيوة. يعتبر في الوضوء فقط يعني في الوضوء ليس الناقض ماذا؟ لا يعتبر في صحة الوضوء غسل مخرجين وإنما فقط طهارة هذه الأعضاء هذا لا يضر فيه. الصلاة هي التي يضرها ماذا؟ نجاسة البدن. واضح؟ فلذا إذا توضأ وخرج شيء من أحد المخرجين تتذكرون الماء إذا لو أكل تمرة حتى بالهذه النواة أكل هذه النواة المفروض طلع النواة ما شاء أكلها ثم خرجت وهي غير ملوث يقول من تحكم على الطهر هذا وضوء غير باطل على كل حال نقرأ بشأن
لا، صحيح.
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد له لأنه يشترط في الصلاة طهارة البدن ولا يشترط في الوضوء طهارة البدن بأكمله وإنما يشترط فيش فقط أعضائه
وضوء. أما في حال الوضوء خرج ريح فلا عليه
يعيد ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر صحيح لو خرج غائط فحين اللي يخرج فقط يغسل المخرج
هذا.
هذا من باب الاستطراد. وفي جواز مش كتابة المصحف للمحدث، للمحدث بالحدث الأصغر، قولان أصحهما لنا. هل يجوز للمحدث بالحدث الأصغر، هذا الذي مثلا المحدث بالحدث الغائط أو البول أو النوم ولم يكن على وضوء، هل يجوز لو أن يمس كتابة؟ فلذا يقول في جواز مس كتابة المصحف، هذه الكتابة، أما الورق فيجوز الكتابة. يقول قولان أصحهما لنا. الشيخ الطوسي وابن البراج وابن إدريس قالوا بالكراهة يجوز لو المس، لكن على كراهة، لكن المشهور بين الفقهاء الحرمة. ومن ضمن المصنف، المصنف يقول لا يجوز للمحدث أن يمس ماذا؟ كتابة القرآن. لا، ما قلنا سيد المرتضى، الشيخ الطوسي ابن البراج ابن إدريس قالوا بالكراهة فقط. إلى هنا ها المشهور حتى لو إن غسل عضو هذا الحدث، هذا أيضا يبقى على ماذا؟ على عدم الجواز المس، انه كونه محدث، لانه عندنا الآية الكريمة ماذا تقول؟ لا يمسه الا المطهر.
اذا واحد تراضى هذا تراضى مثلا واحد احد من البدن مثلا ام نجاسه، ما تقول؟
ما فهمت كيف؟
مثلا انا تراضى بعد ذلك مثلا جلست قبل النجاسه يعني البدن، لكن ليس موضع
أنت على طهارة حين ها؟ تستطيع أن تصلي، لكن أولا تزيل هذه النجاسة.
إذا لم
تزيل يشترط في يشترط في الصلاة طهارة البدن والملبس.
مثلا إذا أنا ذهبت عند يعني عند الخلاء، لكن لم أغسل ما حد يعني، فلكن في ذلك المحل كانت ماذا نفس النجاسة كانت موجودة. عين النجاسة موجودة على المخرج وصليت فما حكم على الصلاة؟ أعيدها؟
إيه لابد من
إعادة.
لا فقط أعيد الصلاة دون الوضوء.
شيخنا الجزئية هو اللي يريد يقول بأنه يصلي يعني بدون ما يغسل هاي النجاسة، وهذا
كذا لابد من غسلها. لابد من غسلها.
هذا ما كنت أنا.
نعم.
الجزئية
مثلاً. نعم. عندنا الطهارة الثانية، الطهارة الأولى الوضوء، الطهارة الثانية الغسل. فإن لم تجدوا ماء إلى آخر تقول فتيمموا صعيدا طيب، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وأما الغسل ففيه الغسل طبعا كان من قسم أما الغسل ففيه الواجب والند، يعني عندنا أغسال واجبة وعندنا مستحب. فالواجب منه ستة. الأول غسل الجنابة، سمي الجنب بالجنب لأنه بعيدا عن أحكام الطاهرين، زين، فحينئذ يسمى جنب. والنظر في موجبه، يعني في سبب الغسل، غسل الجنابة وكيفية غسل الجنابة وأحكامه. أما الموجب يعني سبب الجنابة فأمران. الأمر الأول إنزال الماء، يعني المن مو كل ما يعني. إنزال الماء يقظة، في اليقظة وهو ليس بنائم، أو نوما، رجلا كان هذا المنزل أو عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام. في جميع هذه الحالات يجب عليه غسل الجنابة. ولو اشتبه أن هذا الخارج اعتبر بالدفق أو اعتبر بالدفق وفتور البدن. الدفق وفتور البدن هذه تقدمت عندنا تقدم بيانها في المسائل المنتخب لا بأس. الدفق بأي معنى؟
بالمعنى الدفق
ها؟ يخرج بدفق بقوة. فتور البدن وهي انكسار الشهوة. انكسار الشهوة يعني يصيبه خمول في بدنه. هذه طبعا في الرجل الصحيح لابد أن يعتبر بكلتا الحالات. وتكفي في المريض الشهوة إذا كان مريضا. هو الرجال تعبان بدنه خامل بعد ما يستطيع أن ينظر إلى فحينئذ يكفي. هل هناك شهوة اصطحبت لهذا الماء الخارج أم لا؟ إذا كانت موجودة شهوة شيخنا فعليه بالغوص. إذا لم تكن شهوة لابد أن ينظر هل يوجد دفق وماذا فتور للبدن أم لا. طبعا لو تحرك المن من محله ولم يخرج خارج الجسد فليس عليه. فلذا قال إنزال الماء. إنزاله يعني إخراج خروج هذا المن من خارج الجسد. أما لو تحرك
في حالة ما خارج بعد فترة على البول
إذا تعلم بأنه هذا مني فيجب واضح. وإذا لم تعلم اشتبه عليك الحال. هذه العلامات موجودة أم لا؟ إذا ليست موجودة تحكم على إما مذي أو وادي ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. هذه المسألة نأتي لها بقسمه. تارة هو يسكن في هذه الغرفة لوحده واضح. يستيقظ يرى أنه يوجد من على فخذه زين على بطنه شيخنا. في هذه الحالة لا يحتمل بعد هذا المن من شخص آخر فحينئذ يجب عليه الغسل ويعلم بأن هذا الخارج هو من وليس بمادة أخرى. أو عنده ثوب فقط الذي يستعمل هذا الثوب هو بنفسه لا يوجد شخص آخر أيضا فحينئذ يجب عليه اغتسال إذا كانت هذه المادة يعلم بأنها من. وتارة لا هو وشخص آخر يعيشان في هذه يسكنان هذه الغرفة وكلاهما يلبس هذه الثوب فاضح. لبس هذا الثوب واستيقظ شيخا لا إذا لم تعلم إذا لم تعلم من بأنه من فمحكم بأنه بالطهارة. في الصورة الثانية هو وشاف عشان في هذه الغرفة يسكن ثم تبين بعد ذلك أنه هذه الثوبة التي لبسها ماذا عليها مادة المن. يعلم بأنه مني لكن لا يعلم بأنه منه أو من صديقه فحينئذ يكون عنده ماذا يسمى هذا علم إجمالي. يعلم بأن هذا منه لكن هذا المن إما من زيد
أو من
عام الحمد لله زيد بعد ما إما من زيد أو عام لا هذا أو بكر العمار أو بكر صحيح. يقول هذا الآن من من لا يعلم فهو يشك. هذا زيد يشك وبكر يشك كلهم كلاهما يشك فحينئذ إذا شك يقول هل يجب علي أن أغتسل أم لا؟ الأصل البراءة إنه الأصالة عدم وجوب الغسل علي فأنا في حكم الطاهر. هذا الشخص أيضا يقول أنا أيضا نفس الأمر، أشك في الوجوب، فالأصل براءة. خب فحينئذ لا يجب على هذا الغسل ولا يجب على هذا الغسل. خب هل يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر؟ هل يجوز لزيد أن يأتم بباك بأن يقول لبك تعال أنت فيه أمامي؟ خب هل يجوز لي أنا شخص ثالث الآن ده شيخ عبد الله يريد أن يستأجر هذان الشخصان لكنسل المسجد، هل يجوز له استئجارهما كلاهما معا؟ لا يجوز له، واضح؟ لأنه يعلم بوجود بأن أحدهما هو المجنين، واضح؟ هذه مسألة كما باب وخرج منه شيء يعلم بأنه ليس بما جسمه خام مريض أم صحيح خاف موجود معه دفء أم لا يشك يعلم بأن هذا مني أم لا أنه ليس عليه
شكنا عقل السؤال إذا يعلم بأن هذا مني ولو توجد هذه العلامة الثلاثة
شو حتى لا شهوة ولا
ما أي شيء ما
صحيح وين موجود هذا المني
على لباسه
يختص به أم لا اللباس
أي يختص به
علينا خصوصا الملابس الداخلية خوف الموجب السبب الثاني الذي يسبب ماذا الغسل الذي يوجب الغسل الجماع في القبل أو لامستم النساء الآية تعبر الملامسة كناية عن الجماع وحده وحد الجماع غيبوبة الحشفة بعد عمال ما نشرح كثير ها
في
القبر قيد هذا لأنه سوف يأتي في الدبر هذا فيه كلام وحد الجماع في القبر غيبوبة الحشف هذا أقل المقدار بعد شيخنا ذاك أكثر خب واضح إذا التقى الختانان وجب عندنا رواية إذا التقى الختانان وجب الغسل لا لا مش مع كناية
لا قبل المناقصة قبل بين الملاعب
لا يعني هذا مشكلة يعني بمجرد أن تلمس المرأة هكذا يعرف شلون
يعني
سوف تأتي عن بعد ذلك وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل يعني لا يعني هو صار هكذا يعني خالط أهله وإن لم ينزل جامع أهله ولم ينزل واضح هكذا فسرت خالط أهله وإن لم ينزل فحينئذ يجب عليه ماذا التفتوا جيدا في الأول قلنا الإنزال بأي طريقة كانت فهنا يجب ماذا الغسل الثاني الجماع والتقاء الختان حتى وإن لم
ينزل
وكذا في دبر المرأة على الأشباه وقع الخلاف في أنه لو الرجل جامع زوجته من دبرها فهل عليه الغسل أم لا بعض الفقهاء مثل شيخ الطوسي وابن بابوي يقول لا يجب عليه الغسل هذا طبعا في حالة عدم الإنزال لأنه إذا أنزل
فتحقق
الأول في هذه الحالة لا هذه الصورة يقول في حالة عدم الإنزال هل يجب عليه الغسل أم لا يقول وكذا في دبر المرأة على الأشباه إذا جامع زوجته من دبرها ولم ينزل وقع الخلاف. الشيخ الطوسي وابن بابه والشيخ ابن بابه الشيخ الصدوق يقول لا يجب عليه، لكن كثير من الفقهاء والمشهور قالوا ماذا؟ يجب عليه الغسل، لأنه عندنا رواية أيضا عن الرجل، لا مو عن الرجل، وين؟ وكذا في دبر المرأة على الأشبه، هكذا قالوا كلما وجب على الواطئ دبرا الحد وجب عليه الغسل. كلما قلنا أنه يجب على الواطئ في الدبر، عندما نقول يجب على الواطئ في دبر المرأة الحد، يعني والعياذ بالله لو وطأ شخص امرأة في دبرها من الحرام لم تكن زوجته، فحينئذ يقولون يجب عليه الحد، إذا وجب عليه الحد فهنا يجب عليه الغسل. فلذا قالوا كل فلذا الإمام، فهم الصحابة اختلفوا في زمان الإمام علي، يقول الإمام يعني اختلفوا هل يجب عليه الغسل أم لا، فرجعوا إلى أمير المؤمنين قال توجبون عليه الحد ولا توجبون عليه الغسل استنكار. فهذا معنى ماذا؟ كلما وجب عليه الحد وجب عليه الغسل.
حد شنو؟
حد في التعزير يعني يرجع إلى الحاكم في التعزير، يرجع إلى الحاكم الشرعي هو الذي يقدر. فوق النواصل صارت أسئلة كثيرة وما قرأنا شيء. ملامة العزيز
هذه الطهارة لو كان على الطهارة ملامة المرأة
لا
المرأة
ها المرأة إيش؟ لأنه سوف يأتي بالغلام. فلذا عندنا رواية عن الإمام الصادق إذا أدخله وجب الغسل والرجم والمهر، يقولون والإدخال في الدبر يصدق عليه بأنه ماذا؟ لا لا أنه وطئ، لا يصدق عليه أنه إدخال، فإذا أدخل يصدق عليه.
الوطأ شنو الفرق بين الحرب؟
ها؟ الوط لا يقال عليه من الحبر، الوط من الحبر. وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد، لو وطأ غلاما فحينئذ هل يجب عليه الغسل أم لا؟ هنا المصنف تردد، التردد يعني المصنف ماذا؟ متوقف. المصنف عنده ماذا؟ توقف. وجد منشأ التردد ما هو؟ منشأ التردد هكذا، كل من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، واضح؟ مع أنه لا يوجد عندنا نص صريح في هذا الأمر، أولا لا يوجد عندنا نص صريح في هذا الأمر، وكل من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال بوجوبه
دبر الغلام،
هذا وجه. الوجه الآخر هذا جزم على من هدى بالوجوب، لا هذا شيء آخر، تردد نحن نبين منشأ التردد. زين، الوجه الآخر مع أنه ماذا؟ هناك فرق بين المرأة
والغلام،
هذه مرأة
هذا غلام،
الرواية واردة
المرأة
وهناك فرق. فلذا تردد المصنف ما ورد هناك في المرأة وقد يكون خاص لا نستطيع أن نعديه إلى الصبي، واضح؟ فبالتالي تردد المصنف. وجزم علم الهدى بالوجوب، علم الهدى يعني السيد المرتضى، علم الهدى تمسك عندنا الأدلة على أربعة أقسام: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. علم الهدى تمسك بالإجماع، الإجماع أيضا على قسمين: إجماع بسيط وإجماع مركب، إجماع بسيط وإجماع مركب.
الإجماع البسيط وهو أن كل العلماء يتفقون على حكم ما تقول أنه لا يجوز هناك في غسل الوجه من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى. هذا يسمى على إجماع بسيط، كلهم عندهم متفقين على هذا الحكم. اتفاق
الكل،
اتفاق كل العلماء على مسألة، ماذا؟ غسل الوجه، على مسألة عدم غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى. صحيح؟ وعندنا إجماع مركب. الإجماع مركب يعني فيها المسألة قولين. مثلا فيما نحن فيه، في أي شيء؟
بين
المرأة و... لا، يقول هكذا، عندنا بعض العلماء كل من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة
أوجب الغسل
في وين؟ في الغلام. وكل من قال وكل ومن لم يقل بوجوب الغسل في دبر المرأة لم يقل به في الغلام. هذا شنو
لا ماشي، واحنا قلنا انه هذا بيقول بالمرأة ما يعدي لها الغلام، ليش احنا قلنا وجه كلام؟
هذا يسمى اجماع مركب، يعني لا يوجد هناك قول ثالث بالتفصيل. الذي قال بوجوب الغسل في المرأة قال به في الغلام، الذي لم يقل بوجوب الغسل في دبر المرأة لا يقول به في الغلام. هذا يسمى اجماع مركب، يعني اجماع مركب من قولين ولا يوجد قول ثالث اخر بينهما. هذا يسمى بالإجماع المركب. إيه ماذا؟
سيد علم الهدى التزم بهذا الإجماع، يقول نحن عندنا إجماع مركب. الإجماع مركب من قولين، يعني كل من قال هناك بوجوب الغسل قال به هنا، والذي لم يقل به هناك لم يقل به في هذه المسألة. فعندنا يعني لا يوجد قول ثالث بالتفصيل، وهو أنه لا يجب في المرأة ويجب في الغلام، أو لا يجب في المرأة ولا يجب في الغلام. وهذا لا يوجد عندنا قول آخر غير هذين القولين. فالمسألة مورد إجماع بالإجماع المركب. فبالتالي يقول نجزم هنا في هذه المسألة بالوجوب، بوجوب الغسل على من وطأ الغلام في وين؟ في دبره. نعم، لابد أيضا غيبوبة الحشفة، إذا كان أقل من الحشفة لا يضبط عليه بأنه ماذا؟ لا يجب عليه الغسل. وأما كيفيته، فقط نقرأ هذه الكيفية بسرعة. النية مقارنة لغسل الرأس. النية قلنا النية لها تستطيع أن تبتدئ، لأنه مستحب قبل الغسل أن تغسل يديك إلى الزندين، تستطيع أن تأتي بنية الغسل في هذا المورد، واضح؟ وتستطيع أن تأتي بالنية في حال ماذا؟ غسل الرأس، واضح؟ يقول النية مقارنة لغسل الرأس، الرأس مع الرقبة وإدخال أجزاء قليل حتى يحصل عنده اليقين بغسل الرأس، أو متقدمة، أو تكون النية متقدمة على غسل الرأس، محلها في أين؟ يقول عند غسل اليدين، عند غسل اليدين إلى الزندين، هذا مستحب. واستدامة حكمها، استدامة حكم هذه النية، ما مقصود بالاستدامة؟ بأن لا يأتي بنية منافية لنية الغسل، وأن تكون مستدامة مستمرة إلى آخر جزء. غسل البشرة، غسل بشرة البدن بما يسمى غسلا أو غسلا، بما يسمى غسلا يعني لابد أن يكون هذا الماء يجري على البدن، ولو كان كالدوه، ولو كان بشكل دهان من خلال يعني إجراء الماء، يعني من خلال الاستعانة باليد وإجراء هذا الماء على البدن. وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به، كما في الأبطين مثلا، ظاهر هنا لإذن أصابع الرجلين، هذا أيضا لا يصل إليه الماء عادة إلا من خلال التخليل. والترتيب، الشرط الثاني هو الترتيب أو الثالث، وهو أولا أن يغسل الرأس مع الرقبة، ثم الجزء الأيمن، ثم الجزء الأيسر. يبدأ هذا الترتيب، يبدأ برأسه مع الرقبة، ثم ميامنه، ميامن البدن جهة اليمنى، ثم مياسره جهة اليسرى من البدن. ها؟ الآن ويسقط الترتيب بالارتماس، إذا كان عن طريق الارتماس، مثلا لو كان الدش يحيط بالبدن بأكمله بحيث يصيب كل البدن دفعة واحدة، يقول هذا هذا يسمى ارتماسي. أو إذا كان يصيب الدش صحيح، إذا إذا كان نقول إذا كان، إذا لم يصب يسمى ترتيب، إذا كان نحن نقول على نحو الشرطية. أما إذا كان في ماذا، في العين، في البحر، ما شابه ذلك، في البئر، حينئذ يسمى بالارتماس، يسقط ماذا التركيب. وسننها سنن الغسل، الاستبراء، هو يبين الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعد، من المقعد إلى طرفه، إلى طرف ما يصير
العضو، العضو
لا لا لا
لا لا هذا يأتي أيضا لو طريقة، ترى يكون استبراء بالبول وترى عن طريق خرطات الجسم. لو هذا الذكر صحيح من أصل المقعد إلى الطرف، واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة صحيح، ثم ينسر هذا هكذا ثلاثة، هذا يكفي. هو وان يعصر لك، لا مو يعصر هيك يعني هذا مشكل شيخ، وهو ان يعصر ذكره من المقعد الى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا.
هذا
يعني يستحصر بالذكور المرأة بعد. خب وخذنا ايضا استبراء المرأة هذاك الاستبراء بالبول، تعصر فرجها عرضا. وغسل يديه ثلاثا، اليدين إلى الزندين، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد حتى يحصل له اليقين بوصول الماء إلى تمام الأحسن. وتخليل ما يصل الماء إليه، حتى في المناطق التي يصل إليها الماء يستحب التخليل. والغسل بصاعين، صاع كام؟ كم؟ ثلاثة كيلو. الصاع ثلاثة يستحب. الآن وين شيخنا بقول ثلاثة كيلو تصدق؟
لا.
وأما أحكامه فيأتي الكلام عليه.
تخطئ أمام
الله.
مستحب.
مستحب.
السنة دي بتكون بطل.